نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلت بنا القراءة في كتاب زاد المستقنع إلى باب الفدية، وقبل ذلك نحب أن نتذاكر ما جاء في فقه هذه الأيام المباركات التي نتمتع فيها لفعل العبادات التي شرعها رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. فالمسألة الأولى هي أو متعلقة بالصوم في هذه الأيام، فاعلم أنه لم يأتي عن النبي حديث صحيح أنه صام في هذه الأيام العشر صلى الله عليه وسلم، مع حثه على صيام يوم عرفة وهي من الأيام العشر، فقال كما في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال صيام يوم عرفة أحتسب على الله، أو قال صيام يوم عرفة يكفر سنة قبله وسنة بعده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأمر بصيام يوم عرفة صلى الله عليه وسلم، ولا أحفظ الآن نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام يوم عرفة، فهل معنى ذلك ألا نصومه؟ إذا قلنا أن الأمر كذلك، لم يثبت عن النبي أنه صام يوم عرفة، فهل نترك صوم يوم عرفة وجاء من قوله الحث عليه؟ نعم، نترك صيام عرفة؟ سمعتم؟ تفهم؟ هل نترك صيام يوم عرفة؟ نترك ولا نصومه؟ لأنه لم يثبت عندنا أن النبي صامه، نصومه ولا لا؟ طيب لو قلنا أنه ما ثبت عندنا بسند صحيح مثلا أن النبي صامه، ما ثبت أن النبي صام يوم عرفة، ثبت أنه صام يوم عاشوراء، ثبت أنه كان يصوم الاثنين والخميس، لو قلنا أنه ما ثبت عندنا بالنص الصحيح أنه صام يوم عرفة مع أنه قال أنه يكفر سنة قبل وسنة بعد، ولا ثبت عندنا بالسند الصحيح أنه صام التاسوعة قال لئن عشت لقابل لأصومن التاسع، يعني ما العاشر، ما كان يصوم للعاشر. نعم، طيب فهل نترك صيام تاسوعة ونترك صيام عرفة وجاء من قوله ما يدل على الحث على الصوم؟ ها؟ كلا، نصوم. نعم، وهذه سنة قولية، وقد جاء الحث على مطلق العمل الصالح في هذه الأيام العشر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري وعند ابن خزيمة وغيرهم عن ابن عباس ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. الحديث قال ابن عبد السلام صاحب القواعد وقد جاء الأمر بالعمل الصالح أو الحث على العمل الصالح في هذه الأيام مطلق. نعم، مطلق. فيكون داخلا يعني في ذلك الصوم، الصدقة، ذكر الله، لأنه قال العمل الصالح، الألف واللام تفيد العموم، يعني أي عمل. المسألة الثانية في ما يتعلق بالصوم وإثبات ذلك، لأني سمعت في بعض المساجد الكبرى من يشكك في الصوم، لأنه يقول ترك النبي الصيام في هذه العشر، فيعني نحن نترك ذلك لترك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المتكلم فيه خير، أنه يريد أن يترك الشيء الذي تركه الرسول، لكن لم يستوعب المسألة ولم يدقق النظر فيها ويجمع ما جاء فيها من الحديث. وقد قيل لا يفقه الباب حتى تجمع فيه آثار أو أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم، فحينئذ يفقه الباب. فجاء حديث معارض لحديث عائشة، وهو قولها رضي الله عنها لم أرى النبي يصوم في العشر قط، أو ما صام النبي العشر قط، روايتان. حديث هنيدة بنت خالد خرجه بعض أهل السنن كالترمذي وغيره، قال كان النبي، حديث أم سلمة، كان النبي يصوم التسع، يعني من الحجة. فدخل في التسع يوم عرفة، لكن صاحب كتاب الجوهر النقي والذي حقق أو علق على سنن البيهقي رحمه الله قال حديث هنيدة هذا مضطرب، والحديث المضطرب كما مر معكم في مصطلح الحديث هو الذي يروى بأوجه متساوية في القوة متضادة في المعنى، نعم، لا مرجح لأحدها على الآخر، فيدل أن الراوي لم يضبط الحديث فيكون ضعيفا. وحسنه البعض كالعلامة الألباني حديث هنيدة، فنقول على فرض ضعفه، وبخاصة أن حديث عائشة لم أرى النبي يصوم في التسع أو في العشر قط، وهو كان يحضر عندها، وحديث عائشة أقوى من حديث هنيدة هذا الذي اختلف في صحته. فإذا قلنا إذن لنقل لم يثبت عندنا النبي يصوم التسع لا عرفة ولا غيرها، فعندنا فتوى الصحابي الجليل أبو هريرة الذي سئل كما في سنن البيهقي، فقيل له يا أبا هريرة، سأله رجل، إن علي قضاء من رمضان وقد حضرت هذه العشر، يعني من ذي الحجة، أتطوع فيها أقضي فيها حق الله أو ما علي من رمضان أم أتطوع فيها؟ قال اقضي حق الله ثم تطوع ما شئت، يعني في الصوم، أتطوع فيها في الصوم أم أقضي فيها حق الله؟ أقضي فيها حق الله في الصوم، يعني الذي فاتني من رمضان قضاء، أم أتطوع في الصوم؟ فقال اقضي حق الله ثم تطوع ما شئت. لو كان الترك من الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على البدعة ما أمر به أبو هريرة، ولا سيما ولا نعلم له مخالف من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على مشروعية الصوم في هذه الأيام المباركة. وأنا أرى أن الصيام يدرك به الإنسان ما قد ينشغل به ويحصل له فيه النسيان من ذكر ومن صدقة، فتمضي سبحان الله، ستشعر أنها تمضي سريعا هذه المباركة التي أفضل من أيام رمضان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم كما في حديث أبي أمامة: عليك بالصوم، يعني ولو في خارج هذه الأيام العشر، فإنه لا مثل له. عليك بالصوم فإنه لا مثل له. ولا يخفى حديث أبي هريرة الذي خرجه البخاري في صحيحه: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. ولم يقل إلا صيام الفريضة، إلا الصيام مطلقا، فريضة وغيرها، فهو عند الله مفضل الصوم، وإن كان الفريضة أفضل، لأنه ما تقرب عبدي إلي كما قال: بمثل ما افترضته عليه، كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة. فإذا كان الصوم أفضل العمل في هذه الأيام العشر المباركة، فينبغي للمسلم أن يسارع في الإتيان به، أن يصوم في هذه الأيام المباركة. المسألة الثالثة: أكثر الناس في غفلة عن عمل اليوم والليلة في هذه الأيام المباركة، فوالله أن عمل اليوم والليلة يستغرق منك كل الوقت إذا أديته، فابدأ في هذه الأيام بأذكار الصباح والمساء فما أكثرها، ثم صل الضحى ولو شئت 12 ركعة، 12 ركعة طول فيها في القراءة، ستصليها إلى قريب الظهر. السنة الراتبة اختر أعلاها، وحديث عائشة أو ابن عمر: 4 قبل الظهر و2 بعد الظهر، وإن شئت أن يحرم الله وجهك على النار 4 قبل الظهر و4 بعدها. نحسب 12 مع 8، 12 الضحى مع 8 مع ركعتي الفجر، نحسب. رحم الله امرئا صلى قبل العصر 4، هذا يدل على الدوام. نعم. طار في ذهني شيء قبل أن أكمل أعمال اليوم والليلة، وهو: إذن فلماذا لم تنقل عائشة عن النبي أنه يصومها؟ تقدم في خطبة الجمعة أن النبي كان يترك العمل أحيانا خشية أن يفرض على أمته. أنا أقول أحيانا، ومن أمثلة ذلك من يحفظ تركه لعمل ما، مثل وتر رمضان جماعة لم يصلي بهم طوال الشهر، ما صلى إلا 4 أيام. احسب 4 من 26 أو من الأيام الباقية أو الغابرة، فرق. إذن تلك الأيام التي عطلت عنده عن العمل من أداء تلك الصلاة جماعة، هل نقول لا نصليها؟ لا زال عمر وأبو بكر يصلونها بعده. ما استدلوا بالترك، انتبه، ما استدلوا بالترك على ترك صلاة الليل جماعة في رمضان، يصلون طوال أيام رمضان جماعة في المسجد. فإذا أقنعهم مقنع، إذا أقنعهم إنسان قال: يا صحابة رسول الله، رسول الله تشهدون أنتم في حياته ما صلى بكم طوال الشهر، فحينئذ سيحتجون بما هو متقرر أنه كان يترك العمل خشية أن يفرض على أمته. ونحن العلة هذه ما عندنا، توفي عنا النبي فلا نعمل، ما يفرض العمل لو عملناه، هو الذي إذا عمل يفرض عند الناس أو من الله له، فتوفي زالت العلة. نعم، من كونه يفرض على أمته، وهو صرح بذلك صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري. وانتبهوا، لأن البعض قد ينشر هذا الحديث فيحصل عند الناس فتور وكسل من العمل الصالح في رمضان من قيام الليل وراء الإمام، وهو أنهم جاءوا يصلون التراويح خلف الرسول صلى الله عليه وسلم جماعة في رمضان، فأبطأ عليهم بعدما صلى بهم الليلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، في الرابعة والخامسة أبطأ عليها من شهوتهم أو من اشتياقهم لصلاة الرسول بهم. وتعرفون رمضان وكيف يحصل فيه من رقة القلب والراحة، وبخاصة أن الرسول يا أمهم ما حصل، فصار كما قيل يحسبون بابه يخرج، يريدون يصلون لصلاته صلى الله عليه وسلم. كيف وقد قال قائل: سمعت صوته يقرأ بالتين والزيتون فما رأيت أحسن صوتا منه صلى الله عليه وسلم. كيف القراءة تخرج من أخلص رجل على وجه الأرض؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من قارئ القرآن؟ من إذا سمعته يقرأ القرآن عرفت أنه يخشى الله سبحانه. فينتظرون هذا النبي الأمي أن يخرج يصلي بهم، فخرج عليهم. وما كان يحب أن يبقوا ينتظرونه أو أنه يصلي بهم لما ذكر لهم، قال: أيها الناس قد علمت مكانكم، يعني وانتظاركم لي وإرادتكم خروجي أصلي بكم، وإنما منعني من الخروج إليكم خشية أن تفرض عليكم. إذن هذا الترك طوال الأيام الطويلة في رمضان لم يصلي بهم التراويح جماعة كان العلة وهي خشية أن تفرض عليهم. هل حرك ذلك في قلوب الصحابة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ترك التجميع التراويح في طوال رمضان؟ سمعت بعض المتفقهة من أساتذة العلم يقول: الحقيقة في رمضان ينبغي أن نصلي بعض الصلوات في المسجد وبعضها في المنزل. كيف يا شيخ؟ قال لي ذلك مباشرة، قال: النبي ما صلىها كلها في المسجد، فينبغي حينما نريد أن نتبع السنة نصلي التراويح بعضها في المسجد وبعضها يصرفون الناس إلى بيوتهم يصلون. الله أكبر. هو يتحرى السنة فهو مشكور من أجل هذه النية، لكن والصحابة من بعده هل ذكر أنهم كانوا يرجعون للمنزل رضوان الله عليهم؟ بل هل ذكر أنهم صنعوا ما يصنعونه اليوم من الأمر الذي هو مشهور في المساجد في العشر الأواخر؟ يصلون أول الليل ثم يرجعون لبيوتهم ويرجعون يصلون آخر الليل، الذي أحفظه هو الأصل أن صلاتهم متصلة. نعم، في أول الليل، وهذا الذي لاحظه عمر في صلاة التراويح لما قال نعمة البدعة، يعني من جهة اللغة لا كما يفرح به الصوفية أن عمر يقرر البدعة، لأن أصل صلاة التراويح جماعة كان موجودا في زمن النبي، فيستحيل أن يكون عمر يقصد البدعة الشرعية التي استحدثت مما له ليس له أصل، فيقصد البدعة اللغوية معناها شيء جديد الذي ما فعل في زمن أبي بكر بالنسبة إلى زمن أبي بكر مثلا وعدد من أيام رسول الله التي شهد في رمضان، ولا يقصد ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: والتي ينامون عنها خير. إذن كانوا يصلون بعد العشاء ينامون معناها ما يرجعون، إلا أنه في العشر الأواخر المظنون بهم أن تمتد صلاتهم من بعد العشاء إلى نصف الليل ربما، لأنهم يجتهدون في العبادة. المقصود أن هذا ليس بمحرك لنا كما ذكر ذلك الإنسان أن نترك الصيام من أجل أن النبي تركه عليه أفضل الصلاة والسلام، من أجل أن النبي كان يترك العمل ويخشى إذا استمر به أن يفرض على أمته مع كونه يحبه صلى الله عليه وسلم. طيب، لك أن تقول الآن سؤال: لماذا يترك أعمال خشية أن تفرض على أمته وأعمال لا يتركها؟ أليس المنزع واحد أن كل الأعمال يمكن أن إذا فعلها صلى الله عليه وسلم يمكن أن تعتقد أمته فرضيتها فيتركها؟ فلماذا لا يترك إذن كل العمل ويكتفي بالأشياء القولية ويجعل العمل خاص في حجراته لا يعلن؟ ولا فالذي أظنه والله أعلم في ذلك تفقها والعلم عند ربي أنه إذا وجد مهيج عند الناس، نعم، أو إذا غلب أو خاف النبي أن ينزل في ذلك العمل بالذات فرضية من الله فتجده يرفق بأمته فيترك ذلك العمل، أو لأمر آخر، ولا نقف ما ليس لنا به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولو أننا ما علمنا العلة فيكفينا في ذلك أن الله قال عن نفسه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وأن لو جهلنا الحكمة أننا نتعبد الله، وهذا هو كمال الخضوع والتعبد لله والتذلل تعظيما له، أنه قد تخفى أحيانا الحكمة كصلاة العصر أربع ويؤديها الرجل كما أمر الله، فهذا من كمال خضوع العبد واتباعه لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، أعمال اليوم والليلة نكمل المسألة الثالثة. فمن ذلك ذكر يسهل عليك المحافظة على العمل الصالح، وهو ما نصح به النبي معاذ، فقال: يا معاذ إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، خاصة في هذه الأيام أنت أحوج ما تكون لهذا الذكر. وكان ابن تيمية كما قال ابن القيم يحافظ عليها في السجود. وفيه من الفقه هذا الحديث أنك إذا أحببت إنسان كوالدتك أو ابنك أو صديقك فأحسن ما تهديه إليه العلم، وهو أحسن من ساعة غالية الثمن. لأنه جعل سبب إهداءه ذلك محبته، فقال: إنه أحبك فلا تدعن، فدل على أنك إذا أحببت إنسان فلا أحسن من العلم تهديه إياه. لما؟ لأنك إذا أعطيته ساعة جميلة باهرة المنظر تمتعه بها في دنيا ثانية، وإذا ذكرت له عمل صالح عمل به ارتفع في آخرة باقية، فلا يقدم الفاني على الباقي. والله يقول: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. هذا ما يتعلق بإيش؟ بالعمل، نعم، بالعمل الصالح والدعاء به: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأيضا ذكر يجعلك في عصمة من الشيطان أن يتعرض لك فيثبتك على العمل في هذه الأيام، وأرى أنه يستحب أن تقوله في بداية النهار، يمكن أن تقوله في العصر، لكن كلما بكرت بهذا الذكر كان أفضل، لأنك أول ما تفرغ منه ينزل عليك حفظ من الله من الشيطان وحرز، يمنع تناول الوسوسة التي ترديك في الدنيا والآخرة أن تتجاوب معها. وهو ما رواه مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في يوم، ولم يقل من قال إذا أصبح، في يوم يمكن معنا تقولها الضحى أول النهار بعد العصر قبيل المغرب، المهم يصدق أنه في يوم. لكن من تفقه في هذا الحديث علم أنه كلما بكر به كان أفضل، لمعنى فيه في الفضل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهذه الرواية من غير يحيي ويميت، فمن قال يحيي ويميت لا ينال هذا الفضل، لأنه ابتدع، يخشى أنه لا ينال هذا الفضل لأنه يريد أن يرتب ذلك الأجر على بدعة، والبدعة مرفوضة شرعا، فكيف يتصور قبول العمل وأثره؟ فلابد أن يأتي بالذكر كما هو من غير يحيي ويميت، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. قال: كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له عتق 10 رقاب، وليس فيها من ولد إسماعيل. ولد إسماعيل ما تصنعونه الآن من اجتماعكم على ذكر الله حتى تطلع الشمس، هذه فيها 4 رقاب من ولد إسماعيل، وهي أشرف من مطلق الرقبة. قال: وكانت له حرزة من الشيطان يومه، يعني حتى يمسي. هذا هو الفقه الذي أريد أن أتكلم عليه، وهو كانت له حرز، فكلما بكرت فيها بدأ الحرز، فإذا بكرت فيها أول النهار بدأ معك الحرز إلى آخره. ولم يأتي أحد يوم القيامة بمثل ما جاء به إلا رجل قال مثل ذلك وزاد، فما بالك من يقول هذا 100 مرة؟ هذه لا يأتي أحد يوم القيامة قال مثل ما قال، فكيف لو كان في أيام مباركة يضاعف فيها الأجر حتى يكون أفضل من المجاهد في هذه الأيام؟ فلابد أن نحافظ عليها كل صباح. وأنا أعلم من هؤلاء اللي يقومون إذا التفت من الصلاة، أعلم منهم ويصلون خلفنا، أنهم لا يقولونها، لأنه مو معقول ذكرها في حوالي 60 ثانية أو في 3 دقائق، في نحو 1.25 دقيقة أو نحو ذلك. فنعلم بغلبة الظن أن الذين يقومون ويدبرون ما يقولونها، لكن هناك أيضا جاء فضل آخر فيها، لكن مع كل صلاة من يصبر عليها؟ ما أظن إلا أنه كان شيخنا علامة بن باز كان يصبر على هذا، هو كان يكرره ويمكث بعد الصلاة ما شاء الله بعد كل صلاة، وهو من سبح الله 33 وحمد الله 33 وكبر 33 ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير 100 مرة، غفرت له خطاياه من كانت مثل زبد البحر. فكل صلاة 33 33 33 ثم 800 لله وحده لا شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير 100 مرة. فإذا جاءت في الصباح مطلقة، وجاءت مقيدة بعد كل صلاة مع التسبيحات 33 التي ذكرتها لك، والحديث خرجه مسلم في صحيح. فهذه يغفر لك فيها ما وإن كانت زبد البحر ذنوبك. واحذروا من العجلة في الذكر، لأن الذكر له أثر على القلب. لو قمتم بعمل يوم والليلة في هذه العشر المباركة وغيرها بالذكر متأنيا متفكرا في المعاني متفقها، أثر على قلبك ورأيت نفسك تغيرت، إذا كان العاشق ترونه يذكر معشوقته في المجالس، فباستمراره بذكرها يزيد حبه لها. ولذلك ابن تيمية لما جاء يعالج العاشق قال ينبغي أن ينصرف عن ذكرها وعن ذكر كل مكان يذكره بها حتى يقطع تعلق القلب بها. فالله لا إله إلا هو أحق من ذلك الفاسد الذي أفسد قلبه وأظلمه بالعشق أن يذكر سبحانه وتعالى. فكلما ذكر بثق وتفكر يزيد القلب محبة وتعلق به وبخاصة أسماءه وصفاته. وهذا نادر ما يحصل بين أهل الإسلام من أهل السنة من عامتهم، أنهم ما عندهم تصور كم في الفضل والأجر والفائدة من ذكر أسماء الله وصفاته ولو عرض على القلب والتفكر فيها. يأخذ بصفة العليم ويسوق السيارة واقف عند الإشارة يتفكر في أنه يعلم الآن ما يدور في نفسي، يعلم ما يأكلون أهل بيتي الآن، يعلم خيانة الأعين ومقاصدي إن كانت إرادة السوء بإخواني الآخرين أو أريد بهم الخير، كل ذلك يعلم فيتأمل صفات الله. فهذه من أعظم ذكر الله الذي يحرك القلب إلى محبة الله والعمل الصالح. وإذا رأيت رجل دؤوب على معشوقته كل يوم صباح مساء ينتظرها تخرج من الشرفة، ليش تحركت جوارحه كل يوم يزور يذهب؟ الحب هو الذي حركه مع أنه فاسد. والله أحق أن نحبه فتحرك جوارحنا لمحبة شوقا للنظر إليه في الجنة بالعمل الصالح. إنه لا سبيل لك لرؤيته إذا كنت تحبه إلا في الجنة والدار الآخرة إن عملت صالحا. نعم، فهذا ينبغي أن يحرك جوارحك للعمل. فإذا محركات القلوب إلى الله ذكر ابن تيمية منها المحبة الحب والخوف والرجاء، هذه محركات القلوب إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى. طيب، نكمل لكم غدا فقه العشر المبارك باب الفدية. الفدية هي ما يكون من ذبح نسك، سواء كان ذلك الذبح من أجل التمتع أو القران أو فعل محظور أو فعل واجب، على أن فعل المحظور لا يلزم فيه الدم، يخير في فعل محظور بين كم؟ ثلاثة أمور كما جاء في صحيح مسلم من حديث كعب بن عجرة. وأما ترك المأمور فهو الذي لابد فيه من دم، يعني ترك الإحرام من الميقات هذا معناه أنه ترك واجبا، ترك الإحرام من الميقات هذا معناه أنه ترك واجبا. تعال يا بشير. هنا الباب، هنا الباب هذا الدرج. طيب، فالفدية الواجبة على أقسام: فدية التمتع والقران. فلعل الحكمة منها أنه ترك سفر من أجل النسك فجمع بين النسكين في سفرة واحدة، فجمع بينهما بمرة في مرة واحدة، مر في الميقات فجمع بينهما، ما مر بالميقات للحج ثم رجع ومر بالميقات للعمرة. المقصود أن عليه دم التمتع. والفرق بين فدية التمتع والقران وفدية فعل المحظور أن فدية فعل المحظور لا يجوز أكلها هل هناك تنصيص من الرسول أنه لا يجوز أكلها؟ لا يجوز أكلها؟ لا أحفظ تنصيص إلا عن الفقهاء، وهذا فيه وهذا موافق للنظر السليم. لما؟ كفارة فعل المحظور من أجل التأديب، أو من حكمها التأديب. فلو قلنا للإنسان كل من المحظورات التي تصنعها، تساهل يقول ودنا ناكل اليوم لحم فيغطي رأسه، لكن إذا قيل له ما تأكل منها توزع على الفقراء كان أدعى ليش؟ لزجره ولا لا؟ فإذا ما يأكل من كفارة المحظور سواء كان طعام ولو كان فقير، أو فدية نسك الذبيحة يذبحها. والفرق بين فعل المأمور، فدية فعل المأمور أو ترك المأمور وفعل المحظور، أن ترك المأمور فديته كترك الإحرام من الميقات، لابد أن يكون هديا بالغ الكعبة يذبح في الحرم. نعم. أما فدية فعل المحظور فلو كان في خارج الحرم في مكان مثلا الإتلاف، لذلك كعب بن عجرة لما كان يوقد النار على قدر وتناثر منه القمل كان خارج، وأمره النبي أن يحلق رأسه وخيره الفدية، كان خارج حدود الحرم، وما قال له ادخل أو اجعل هذه الفدية داخل الحرم، إطعام المسكين لمساكين الحرم أو ذبح شاة في الحرم. فهمتم الآن الفرق؟ فهذا هو الفرق بينهما، أن فدية فعل المحظور لا يأكل منها، نعم، وأما ترك المأمور فيأكل. نعم، كذلك ترك المأمور، عفوا، كذلك ترك المأمور لا يأكل، لا فعل محظور ولا فعل محظور، ولا فعل محظور يأكل منها عفوا، وإنما أقصد فدية التمتع القران النسك، فدية النسك والتمتع القران هي التي يأكل منها، وإلا ترك المأمور وفعل المحظور لا يأكل منها، مفهوم؟ لأنها كالكفارة والزجر، فهي كفارة وزجر للتمادي في مثل هذا العمل. وفدية الإحصار كما حصل من النبي والصحابة أنهم لما أحصرهم العدو أو حصرهم عن البيت قال لهم النبي احلقوا واذبحوا، وقد نص بعض الصحابة والإمام أحمد على ذلك، قال لا حصر إلا حصر العدو، معناه إذا حصر الإنسان السلطان فينبغي أن لا يحل حتى يطوف بالبيت معتمرا إن كان فاته عرف. يعني ذهب إنسان الآن بالعمرة تمتع فحصره السلطان في الطريق، فيرجع يحاول يتفاهم مع المسؤولين ويقول قد أحرمت، منعوه حتى فاتهم يوم عرفة يتحلل بعمرة، لأن الحصر عند الصحابة وأخذ بذلك الإمام أحمد إنما هو حصر العدو، لأن العدو سيمنعك في الغالب مدة طويلة، قد يمنعك مدة طويلة أو لغير ذلك من الحكم، لكن السلطان يريد المصلحة لك وللمسلمين في تنظيم الحج، فتجده ربما يتساهل في يوم التاسع، فابقى على إحرامك حتى يوم التاسع وتحلل. فكانت عائشة وغيرها تقول لا يتحلل المعتمر إلا بالطواف، العمرة ليس لها وقت. فإذا علمت أنه لا حصر إلا حصر العدو فينبغي للمسلم أن يطيع ابن عباس في قوله في رجل المرض فمنع من البيت وهو معتمر، قال يعني يصبر لأنه لا وقت للعمرة، وإذا أراد أو اضطر يلبس ثيابه يلبس ثيابه، عنده عمل لكن يفتي. ثم اليوم الذي يتمكن فيه من العمرة يتحلل في الطواف. أما أن يصنع مثل ما يصنع بعض الناس يقول حصرت، الحصر حصر العدو، كما قال بعض الصحابة لا حصر إلا حصر العدو. نعم يرجى أنه لو قال إن حبسني حابس محلي حيث حبستني أنه يحل من غير دم، كما قال النبي ذلك لضباعة بنت الزبير رضي الله تعالى عنها. قال رحمه الله يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين 3 أيام وطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة. قد ذكرنا هذا. أما قوله مد بر فلعله أخذه من أثر معاوية أنه جعل النصف الصاع من قمح بنصف أو نصف صاع من قمح يعدل أو من بر يعدل صاع من شعير، هذا لكن في زكاة الفطر، لكن هنا كفارة. وقد قال النبي لكل مسكين نصف صاع، وما ذكر وما استثنى البر صلى الله عليه وسلم. ودليل هذا حديث كعب بن عجرة والذي كررناه والذي فيه أن النبي مر عليه وهو يوقد نار على قدر له والقمل يتناثر من رأسه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ظننت أن الأذى يبلغ منك إلى هذا الحد، انسك شات أو قال صم أو أطعم 6 مساكين أو انسك أو صم 3 أيام أو انسك شاتا، وأمر أن يطعم كل مسكين نصف صاع. ولا أذكر أن في الرواية التنصيص على الشعير، فقال لكل مسكين نصف صاع، فدخل في ذلك البر والقمح. وأما هنا المصنف يقول أما البر فمد، لأن المد ربع صاع والمدين نصف صاع. طيب قال رحمه الله وبجزاء صيد بين، مثل إن كان أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم عن كل مد يوما وبما لا مثل له بين إطعام وصيام. وبجاء صيد بين مثل إن كان، وهذا مأخوذ من الآية هذا تفسير الفقهاء أو المفسرون لهذه الآية في جزاء الصيد. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. أولا قوله ومن قتله منكم متعمدا، أفتى الصحابة حتى في غير المتعمد، في من مشى بدابته مثلا فوطئ أرنب فقتله فإن عليه جزاء حتى ولو لم يكن متعمد. وهذه فائدة آثار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، والمتعمد من باب أولى كما نصت الآية، لأنه قال سبحانه وتعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. لكن من يحكم في الجزاء الصيد؟ رجل كان محرم، فسبحان الله استروح لما رأى نعامه وهو يمشي في السيارة، أعجبه شكلها وقال ليطاردها ليرى هذه الحقيقة التي يذكرونها، هل تضع عيش رأسها بالأرض؟ ولا شك أن هذه كذوبة كما ذكر بعض محققي علم الحيوان، يقولون أنا لا تكون كالنعامة، هذا ليس بصحيح. قال بعض محققي هذا العلم أنها إذا ركض الإنسان وراءها، إذا مثلا أرادت أن تسمع عينه تضع رأسها لتسمع دبيبة، أو كما قيل مو تغطي رأسها في التراب حتى لا ترى. كذوبات أحيانا تمشي على الناس، وليس بصحيح أن النعام يصنع ذلك. فاستروح هذا الإنسان وراء النعامة، عادل عن طريقه إلى مكة إلى النعامة، يطارد فيها، تعبت فسقطت فوطئها بالسيارة وهو محرم وماتت. فيأتي إلى الحرم يسأل علماء الحرم: قتلت نعامة. وحينئذ ليس من وظيفة المفتي أن يسأل وين النعام حتى تقتله، المهم أنه قتل نعامة، فليس من وظيفته أن يقول له ذلك، أين النعام حتى تقتله، المقصود أن يفتيه بذلك. فحينئذ يقدر النعام أو مثل النعام من النعم ذوي عدل، يسأل عالمين يقول: يا شيخ قدر لنا النعام تشبه إيش من الحيوانات، من البهم من البهائم حتى نذبحها. فالنعام قدروه أن فيه بدنة لأنه يشبه الإبل، والحمام شات لأنه يعب الماء عبا، وهكذا يحكم في كل إيش في كل صيد قتله يحكم ذوي عدل. وسيأتي معنا المثل، واجتهد العلماء في أمور فرغ منها، فلا داعي أن تحكم في هذا العصر ذوي عدل إذا علمت أن العلماء حكموا بها، وبخاصة إذا لم يختلفوا طيب، فإن كان موجود بين مثل، إن كان يعني موجودا المثل، أو تقويم ذلك بدراهم يشتري بها طعاما، يقومه بدراهم ذلك الصيد ويشتري به طعام، فلنفرض أن الطعام هذا الذي اشتراه بقيمته كم؟ 5 آصع. فماذا يصنع؟ يطعم كل مد من هذا الطعام الذي قومه مسكين، أو يصوم مكان المد، يقسم كم مد هذا الطعام، يطلع مثلا 300 مد، فمقدار كل مد يصوم يوم، مفهوم؟ هذه سهلة والحمد لله. وبما لا مثل له، إن كان ليس له مثل، يخير بين إطعام وصيام، أي يخير فيه بين أمرين: ما ليس له مثل فإنه يقوم الصيد الذي صاده ويشتري به طعام ويطعمه المساكين في الحرم لكل مسكين مد، أو يصوم بعدد المساكين فيخير بين شيئين، إما إطعام مساكين وإما صيام بقدر عدد المساكين. أما إطعام للحرم فكما ذكرت، نعم إطعام الحرم لأنه قال في الآية هديا بالغ الكعبة، فهذا كله يعطى لأهل الحرم. كم بقي من الإشراق؟ ها؟ صار الإشراق الآن 42. طيب في الغد نأخذ دم متعة وقران، ونأمل إن شاء الله أن نفرغ من هذا